أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ويجب طلبه مع فقده في كل جانب من الجوانب الأربعة غلوة سهم. ويجب طلبه، أي طلب الماء، مع فقده في كل جانب من الجوانب الأربعة غلوة سهم. يجب طلب الماء مع فقده، يعني إذا كانت العلة في عدم الوضوء أو الغسل هي فقد الماء، لأنه يعني قد تكون العلة أمر آخر كالضرر أو ما شاكل ذلك. ويجب طلبه مع فقده في كل جانب من الجوانب الأربعة بأي مقدار غلوة سهم. هنا سؤال: هل هذا المقدار، هل هذا المقدار يعطي قطعا بعدم وجود الماء أم ماذا؟ مقدار الغلوة أو الغلوتين لا تعطي قطعا بعدم وجود الماء فيما هو بعدها، ولكن الشارع اكتفى بهذا المقدار، قال: أكتفي من المكلف بأن يبحث في هذا المقدار، مقدار الغلوة إذا كانت الأرض حزينة أو سهلة، عفوا، والغلوة إذا كانت الأرض ماذا حزينة، والغلوتين إذا كانت الأرض سهلة. فكأنه تيسير من الشارع، يقول: وهي مقدار رمية من الرامي بالآلة معتدلين، يعني رامي ورمية معتدلين، لا نتكلم عن رامي استثنائي ولا عن آلة استثنائية، في الأرض الحزنة. طبعا قدروها البعض بأربعمائة ذراع، البعض أقل أكثر، بس في هذا الحدود، يعني خلنا نقول 200 متر. في الأرض الحزنة بسكون الزاء المعجمة، خلاف السهلة وهي المشتمل على نحو الأشجار والأحجار والعلو والهبوط المانع من رؤية ما خلفه. وغلوة لا الحزنة، هذا المشتمل على نحو الأشجار والأحجار والعلو والهبوط، هذه الأرض الحزنة المانع من رؤية ما خلفه. وغلوة سهمين في السهلة، الأرض المنبسطة، ولو اختلفت في الحزونة والسهولة توزع بحسبهما، يعني لو كان قسم منها أرض سهلة ومنبسطة وقسم ماذا؟ قسم حزنة، فماذا نفعل؟ نوزعها بينهما بحسبهما. في الهامش يقول: فإذا كان نصف الأرض سهلة ونصفه الآخر حزنة، يجب الطلب في النصف السهل غلوة وفي النصف الآخر نصف غلوة، وهكذا. إنزين، هذا وجوب الطلب بهذا النحو عند اختلاف الحزونة والسهولة، بأن توزع بحسبهما. هذا القول بالتوزيع مشهور بين الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، لكن لا دليل عليه في الروايات، الروايات لم تشر إلى هذا الأمر، أنه إذا كانت نصفها حزنة ونصفها سهلة بهذا التفصيل. ولذا قد يقال، وعليكم السلام، ولذا قد يقال بأن مقتضى الاشتغال هو لزوم الفحص بمقدار غلوتين، لأن الواجب، التفتوا، الواجب هو الفحص عن الماء، المؤكد هو أن الروايات اكتفت منا في الأرض السهلة بغلوتين وفي الأرض الحزنة بغلوة واحدة. هذه الأرض نشك مع الشكلة نشك في أنه تكفي الغلوة أو الغلوة ونصف أم لا، نشك مع الشك، أصالة الاشتغال تجري هنا، لأنه القدر الأكيد هو وجوب الفحص عن الماء، وهذه الروايات إنما جاءت لأي شيء؟ جاءت لتقول لنا لا يجب الفحص بشكل مطلق، الشارع يكتفي منكم بالفحص بمقدار غلوة في الأرض الحزنة وغلوتين في الأرض السهلة. وعليه فإذا لم تنطبق، نشك فنجري أصالة الاشتغال ونفحص إلى غلوتين. هذا قد يقال بأن هذا هو مقتضى الاشتغال، لأن الأصل هو وجوب الفحص، ولو لم ترد هذه الروايات لكنا نقول حتى يجب الفحص كيلو متر أكثر، إلى أن يقطع الشخص بعدم وجود الماء في المدى القريب. وإنما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها، وجود الماء في هذه الجهات، يعني إذا كان ثمة احتمال بأني لو بحثت لوجدت الماء، أما لو كان هناك قطع لأي علة من العلل، الآن وش سبب القطع؟ الآن وجود فحص قديم أو معرفة تامة بهذه الأرض أو شيء، أنا في الربع الخالي والربع الخالي ليس فيه ماء، أقول بعد صار وقت الصلاة لابد أن أبحث، إذا كان ثمة احتمال لوجود الماء يجب البحث، أما مع عدم الاحتمال لا معنى للبحث.
ما في محركية.
يقول وإنما يجب الطلب مع احتمال وجوده فيها، فلو علم عدمه مطلقا أو في بعض الجهات، قد أعلم بعدم وجود الماء في الجهة الشمالية والغربية فيجب بحث الجهة الجنوبية والشرقية، سقط الطلب مطلقا أو فيه بحسب اللف والنشر المرتب، مطلقا إذا كان علم في جميع الجهات بعدم وجود الماء، فيه أي في الجهات التي علم بعدم وجود الماء فيها إذا كان في بعض الجهات دون بعض، كما أنه لو علم وجوده في أجير من النصاب وجب قصده مع الإمكان، لو علمت بأنه على بعد ثلاث غلوات يوجد ماء، لا أقول بأن الرواية قالت ابحث عنه في مقدار غلوة أو غلوتين، بل يجب الذهاب إليه وجلبه. وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت، وتجوز الاستنابة فيه في الطلب، فلا يجب أن يباشر الإنسان الطلب بنفسه، وإلا لو لازم ذلك كان إذا جماعة رايحين في قافلة يجب أن يخرج جميع أفراد القافلة إلى الشمال ثم إلى الجنوب ثم إلى الشرق ثم إلى الغرب، هذا قطعا غير مراد. وتجوز الاستنابة فيه بل قد تجب، متى تجب؟ كما لو كان الشخص عاجز عن الفحص بنفسه، بل قد تجب ولو بأجرة مع القدرة، ويشترط عدالة النائب، ويشترط يقول الشارح عدالة النائب، هذا مو من كلام الماتن، هذا من كلام الشارح، وهو على مبناه رضوان الله تعالى عليه من اشتراط عدالة الشاهد والمخبر حتى في المواضيع، أنه هنا الإخبار هذا الذي يخبر عن عدم وجود الماء لا يخبر بحكم شرعي، التفتوا عندنا تارة يكون الخبر يتعلق بحكم شرعي بآية أو رواية، وتارة يكون الخبر يتعلق بماذا؟ بموضوع كنجاسة الشيء الفلاني أو طهارته أو وقوع بيع أو وفاة أو شيء، موضوع من الموضوعات. فهنا وقع الكلام في أنه أساسا في الأحكام هل خبر الثقة غير العادل حجة أم لا؟ خبر الثقة غير العادل حجة أم لا؟ الأكثر قالوا في الأحكام نعم هو حجة، خبر الثقة حجة في الأحكام، لكنه ليس حجة في الموضوعات. الأكثر قالوا هكذا. سير الخوئي يقول هو حجة في الأحكام والموضوعات، لأن السيرة العقلائية قائم على حجيته في الأحكام والموضوعات على حد سواء. غاية ما هنالك أنه في موارد معينة ورد الأمر بعدم الاكتفاء بخبر الثقة، بل لا بد من شهادة عدل بل أكثر، مثل الهلال، مثل أحكام القضاء، الزنا، هالأمور. واضح؟ الأمور التي دل الدليل على أنه لا بد فيها من خبر العادل أو أكثر، بمعنى أنه لا يكتفى فيها بخبر الثقة، هذه نلتزم فيها. أما بقية الأمور، أنا الآن ذهبت واحد أخبرني أن فلان اشترى هذا الكتاب وهو ثقة هذا المخبر، هل أقول له اذهب وأتني بشاهدين عادلين لأنك فاسق؟ وحتى لو لم تكن فاسقا أنت عدل واحد. واضح؟ الشهيد الثاني استدل بالآية إن جاءكم فاسق بنبأ، مفهومها شنو؟ مفهومها أنه لا بد في الشاهد من العدالة، في المخبر من العدالة. وهذه نوقشت في محلها. على أي حال، فقط الماحة لماذا اشترط عدالة النائب؟ لأنه هي بيجي في موارد كثيرة، هل يشترط العدالة أم لا؟ دائما هو يقول بشرط العدالة، لأنه يرى أن خبر الثقة لا ما له قيمة بل وشرب ماي. ويشترط عدالة النائب إن كانت اختيارية، إن كانت النيابة اختيارية، يعني أنا باختياري أذهب، فهنا لابد أن أبحث عن نائب عدل، وإلا كما لو كانت النيابة اضطرارية، وإلا فمع إمكانها أنا مضطر للاستنابة لعدم قدرتي على البحث. إذا اشترط علي أن يكون النائب عادل قد لا يتوفر، فلا أبحث. يقول لا، إذا توفر ابحث بالعادل، إذا تعذر بعض حينئذ ابحث حتى بغير العادل، وإلا فمع إمكانها. ويحتسب لهما على التقديرين، يعني على تقدير كون البحث اختياري أو اضطراري، أو يمكن أيضا أن تفهم على تقدير كون النائب عادلا أو غير عادل، بمعنى أنه إذا اكتفينا بها بالنسبة إلى الشخص، بالنسبة إلى العادل، بالنسبة إلى الشخص الآخر أيضا يكفيه. ويجب الآن يقول ويحتسب الطلب والبحث بالنسبة للنائب، يحتسب للنائب والمنوب عنه. أنا حين طرشت شخص يبحث وقال بأنه لا يوجد ما، سواء كان هذا الذي أرسلته عادلا أو كان فاسقا في ظرف اضطراري ولا يوجد غيره، في النتيجة بالنسبة لي كفى. هل بالنسبة له أيضا يكفي أو يحتاج أن يبحث بحث آخر أو يرسل أحد؟ يقول ويحتسب الطلب والبحث، ويحتسب لهما على التقديرين، سواء كان استنابتي له اختيارية أو اضطرارية، وسواء كان عادلا أو فاسقا، طبعا وفق المعايير، يعني بالنسبة إلى استنابة الفاسق إنما تصح لي على حسب مبنى الشهيد متى؟ مع عدم وجود العادل. اجتنابك فاسق مع عدم وجود العادل ومع عجزي. ويجب طلب التراب كذلك، يعني بنفس المقدار. لو لم نجد التراب، لو كنا في مكان لا يوجد فيه تراب، لا يوجد فيه إلا فحم مثلا، يقول ويجب طلب التراب كذلك بنفس المقدار، أو لا بالمباشرة والاستنابة، أيضا يمكن أن تكون بالمباشرة والاستنابة. ولو تعذر ويجب طلب التراب كذلك لو تعذر، إنما يجب لأن عادة التراب متوفر. لو تعذر وقد يستدل له بالأولوية، بأنه إذا كان عدم وجدان الماء له بديل وهو التيمم، مع ذلك لا نصير إلى التيمم إلا مع عدم وجدان الماء والفحص والبحث في الجهات الأربع. فمن باب أولى إذا كان المفقود هو التراب، والتراب لا بديل له، إذا فقد التراب لا بديل، فمن باب أولى يجب الفحص، لأن التراب ماذا؟ لا بديل له.
ما إذا يقول شيخنا لا له بدائل التراب، حتى مو شرط التراب قد يكون مثلا برخام شيء.
لا، الرخام والتراب يجي أنه هذا كله صعيد. احنا كلامنا عما لا يصح، عما عفوا التراب وما يصح التيمم به، يعني ليس حيثية التراب مأخوذة فقط. ويجب طلب التراب كذلك لو تعذر مع وجوبه، يعني عند عدم أو عند وجوب التيمم. ويجب التيمم بالتراب الطاهر والحجر، ويجب التيمم بالتراب الطاهر والحجر. التراب واضح الطاهر، فلو كان التراب نجسا لا يصح التيمم به. ويجب التيمم بالتراب الطاهر والحجار لأنه من جملة الأرض. لماذا هذا؟ لأنه من جملة الأرض إجماعا. الحجر من طبعا هذا، لأنه التعليل هذا للحجر. التراب واضح جواز التيمم به، هل يجوز التيمم بالحجر؟ يقول ويجب التيمم بالتراب الطاهر والحجر لأنه يعلل. لماذا يجوز التيمم به؟ لأنه من جملة الأرض إجماعا. الإجماع قائم على أن الحجر من الأرض، لا يعد خارج الأرض. لو أشرت على المكان قلت هذه الأرض وكان فيها تراب لصح، لو أشرت لها وكان فيها حجر لصح أن أقول هذه أرض. ليس من مقومات الأرض أن تكون من التراب الخالص. فلو ذهبت إلى أرض صخرية وقلت هذه أرض يصح أو لا؟ إذن هي من الأرض، لهذا قال لأنه من جملة الأرض إجماعا، يعطي دليل. والصعيد المأمور به هو وجهها، فتيمموا صعيدا. الصعيد ما هو؟ وجه الأرض. الصعيد وجه الأرض، ووجه الأرض يشمل التراب والحجر، فلا معنى لتقييده بخصوص التراب. ولأنه هذا يعلل أيضا تعليل ثاني. خلصنا التعليل الأول، يعطي بعض الوجوه الاستحسانية. ولأنه أي الحجر، هذا الذي يذكره هنا هو وجه استحساني لا يصح الاعتماد عليه في شريعتنا، هذا مو تعليل في الرواية. ولأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا. أن حرارة ضغط كيفما كان، هذا التراب لما نجي نحلله في الأصل شنو؟ أو هذا الحجر
تراب
في الأصل تراب التصق الآن نتيجة اللزوجة الرطوبة الضغط ما أدري شنو أنا هاي الكيفية ما لي يشغل. في الأصل هو تراب، ولأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا. أقول إذا خرج عن كونه، يعني إذا أبطلنا الوجه الأول الوجه الثاني لا ينفع. العمدة هو الوجه الأول أنها هذا من الصعيد، الصعيد هو وجه الأرض ويشمل التراب والحجر، هذا هو عمدة الدليل أن التراب والحجر صعيد، والآية تقول فتيمم صعيدا طيبا. أما أن الحجر لو خرج عن كونه من الأرض، التفت لو أبطلنا الوجه الأول قلنا لا الحجر ليس من الأرض، الدليل الثاني ما له قيمة، كونه في الأصل من التراب وما تراب ما يغير شيء. عجل الإنسان بعد يصح التيمم به لأنه الله قال خلقنا الإنسان من تراب، هذه وجوه استحسانية، هذه وجوه استحسانية، ما تأكل خبز ملتفت. إذا ورد في آية أو رواية مجودينها إحنا وراه وين ما يروح هذا الوجه. أما إذا لم يرد الوجه الأول ورد لأنه تمسك بشنه بلفظ الصعيد، والصعيد لغة هو وجه الأرض
يشمل
إيه. أما الوجه الثاني فلا، ولأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا. ولا فرق، يقول الشهيد الثاني، ولا فرق بين أنواعه، الحجر يعني، بين أنواعه من رخام وبرام. الرخام لغة يعني الرخام، الآن من هذا الأحجار التي تستعمل خشنة، لكن لغتان الرخام هو الحجر الرخو، وبيران الحجر الصلب الخشن الصلب وغيرهما، خلافا للشيخ حيث اشترط في جواز، خلافا للشيخ حيث اشترط في جواز استعمال الحجر فقد التراب، فقد التراب. أما المنع منه مطلقا، من المنع من استعمال الحجر مطلقا فلا قائل به، مع أنه نقل عن جملة من الأعلام منهم ابن الجنيد يعني، لكن الشهيد يقول هنا فلا قائل به. ومن جوازي أنا الكاتب هنا نقل عن ابن الجنيد القول به، ولكن قوله لا يعتبر لورود شبهة القياس عليه. على أي حال
ابن الجنيد مو هذي يخالف المشهور العلماء،
هي عنده مخالفات كثيرة، لهذا قيل بأنه يعمل بقياس. الآن البعض نفى عنها التهمة، البعض أثبتها.
شيخنا يقول أنه أكثر من واحد،
قلت له ومن جوازي. الآن القصد، القصد إحنا ليس علينا ممن خالف، نحن نقول العمدة في الموضوع، في الموضوع هو الآية الكريمة قالت فتيمموا صعيدا، وهذا صعيد. ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى، ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى، لعدم خروجه للطرح عن اسم الأرض، وإن خرج عن اسم التراب إذا طبخ لا يخرج عن كونه أرضا، قد لا يصدق عليه عنوان التراب أو الطين، لكن يبقى يسمى باسم الأرض إذا كان، لا إذا كان لفظ الأرض يشمل الخزف فلا شك ولا ريب في جواز التيمم به. على أي حال، أما إذا خرج الكلام في أنه يخرج أم لا، كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكا من، أقول المعيار في الخروج هو العرف واللغة، هل أنه يطلق عليه لغة أنه أرض أم لا، كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكا من، خلافا للمحقق في المعتبر محتجا بخروجه، يعني المحقق خالف وقال لا يصح التيمم بالخزف لأنه خرج عن اسم الأرض، يعني عذره في إخراجه أنه ماذا؟ أنه خارج عن اسم الأرض، حيث لا يطلق على الخزف أنه أرض، مع اعترافه بجواز السجود عليه. يقول يجوز السجود عليه لكن لا يصح التيمم منه. وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه. وما يعني انت ايها الشهيد ايها المحقق الحلي تقر بان الخزف اصله تراب، فاذا خروجه عن الارض اي شيء لا بد ان يخرج بالاستحالة، تحول من شيء الى شيء اخر. وما يخرج بالاستحالة عن اسم الارض يمنع من السجود عليه، لأنه يصح السجود على الأرض وما أنبتت. فإذا قلت أن هذا ليس من الأرض فلا يصح السجود عليه. وإن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيره، بالنسبة إلى غيره إشارة إلى ما أنبتت الأرض، فإن السجود يصح على الأرض وما أنبتت، بخلاف التيمم فإنه فقط من الأرض، من وجه الأرض. لكن هاي حيثية إضافية من جهة أخرى، يعني إحنا إنما نناقش في الخزف من حيثية أنه أرض أم لا، هل هو أرض أم لا، لا بالمعادن. يعني يصح التيمم بالتراب لا بالمعادن، بالتراب والحجر لا بالمعادن، كالكحل والزرنيخ وتراب الحديد.
برادة
الحديد الظاهر أن المقصود نعم برادة الحديد. ونحوه لخروج المذكورات عن اسم الأرض كما هو واضح، فإنه لا يصلح على الكحل والزرنيخ وتراب الحديد أنه أرضون. ولا النور والجص بعد خروجهما عن اسم الأرض، والحكم بالمنع متوقف على خروجهما عن اسم الأرض عرفا. وأما مع عدم خروج الزرنيخ عفوا النور والجص عن الأرض عرفا كما لعله الأقرب فيصح التيمم بهما لأنهما من الأرض بلا شك. ولو شككنا في خروجهما عن اسم الأرض نستصحب بقاءهما، يعني الأصل أنهما من الأرض، فإذا شككنا نستصحب بقاءهما تحت اسم الأرض فيصح التيمم بهما. كذلك بالنسبة إلى الخزف، إذا شككنا في أنه خرج عن اسم الأرض للطرف أم لا نستصحب بقاءه. يقول وكذا ولا النور والجص على خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق، أما قبله فلا، أما قبله فلا، يعني فلا يمنع. ويكره التيمم بالسبخة بالتحريك فتحا وكسرا، السبخة أو السبخة، والسكون السبخة، وهي الأرض المالحة النشاشة على أشهر القولين، الأرض التي تنش الماء بحيث تكون الأرض مالحة وتنش الماء ويخرج الملح فيها بعد ذلك. طبعا الكلام مو عن أرض مبسوطة بالملح، لا نتكلم عن أرض يخرج فيها الملح، وهي الأرض المالحة النشاشة على أشهر القولين، ما لم يعلها ملح يمنع إصابة بعض الكف للأرض. يعني إذا ما علاها ملح، ما لو علاها ملح نزيح الملح ونتيمم في اختبخة، فلا بد من إزالته. لأن الملح خارج عن الأرض ومندرج في المعادن كما هو واضح. والرمل لشبههما بأرض المعادن. والرمل لشبههما بأرض المعادن ووجه الجواز بقاء اسم الأرض.
شيخنا وش الفرق بين التراب والرمل؟ ما تفرق أرسل
لا تفرق بين التراب والرمل. الرمل ذرات كبيرة، التراب ذرات متداخلة صغيرة وذرات متداخلة، الرمل تكون حبيبات أكبر أشبه بالمتفكر. إيه مثل صوب البحر، تروح أنت تشوف تشيله تشوف حبيبات
ولا يغبر.
نتفت؟ يعني ما أدري على كيف هذا أشرح إليك، بس هو الفرق هذا أن هذاك التراب حبيباته متداخلة زين، حيث ما تقدر تميز بينها، تشوفها متداخلة في بعضها البعض، والرمل حبيبات كبيرة ومتميزة عن بعضها البعض، عادة تكون متفككة. الربع الخالي هذا رمال مثلا مو تراب، لهذا الواحد يغوص فيه. لا في
براري تراب،
في صحاري فيها أتربة. على أي حال، والرمل أي ويكره التيمم بالرمل لشبههما بأرض المعادن، ووجه الجواز بقاء اسم الأرض، فإنه يطلق على الأرض السبخة وعلى الأرض الرملية أنها أرض. ويستحب التيمم من العوالي الأماكن المرتفعة، وهي مرتفعة من الأرض للناص. في الهامش يقول لم نعثر على نص معتبر صريحا باستحباب التيمم من العوالي، وإنما وجدنا في المستدرك من أبواب بيان أحكام التيمم عن فقه الرضا عليه السلام الصعيد الموضع المرتفع من الأرض والطيب الذي ينحدر عنه الماء. زين، ولبعدها من النجاسة، ولبعدها للنص، ولبعدها من النجاسة، لأن المهابط تقصد للحدث، ثم النجاسة أيضا تنحدر إليها فيما لو كانت نجاسة في العلو. ومنها سمي الغائط لأن أصله المنخفض، أصله أن الواحد يبحث عن مكان منخفض حتى يقضي الحاجة فيه ولا يراه الآخرون يستتر به. ومنه سمي الغائط لأن أصله المنخفض، سمي الحال باسمه لوقوعه فيه كثيرا. سمي الحال باسمه، الغائط في الأصل هو المنخفض، نفس المنخفض. زين، لماذا سمي الغائط هذه النجاسة المعروفة سميت بالغائط؟ لأنه عادة تقضى الحاجة هناك، فسمي الحال أي النجاسة باسم المكان باسم الموضع. سمي الحال باسمه لوقوعه فيه كثيرا. والواجب في التيمم النية، والواجب في التيمم النية، وهي القصد إلى فعله، وهي القصد إلى فعله لما مر سابقا وأشرنا إليه من أن المرتكز المتشرعي على أن الطهارات الثلاث هي عبادة وليست أمور توصلية. فإذا كانت عبادة لا بد فيها من القصد إلى الفعل مع قصد التقرب. وسيأتي بقية ما يعتبر فيها مقارنة لأول أفعاله، لأول أفعال التيمم. هذه النية لابد أن تأتي مقارنة لأول أفعال التيمم. ما هو أول أفعال التيمم؟ وقع الخلاف في أنه ما هو أول أفعال التيمم. ذهب البعض إلى أن أول أفعال التيمم هو مسح الجبين، الوجه المسح يعني. وذهب الأكثر إلى أن أول الأفعال هو الضرب، والثمرة واضحة في البين، الثمرة واضحة في نقطتين. النقطة الأولى فيما لو أتى بالضرب من دون نية أو رياء غفلة كيفما كان،
ثم نوى.
فإذا قلنا أن الضرب من أفعال التيمم فهو لم يأتي به ناويا. أما إذا قلنا بأن المسح هو أول أفعال التيمم، مثل استرخاء الماء، أنا حين استرخت الماء مقاصد الوضوء ثم قصدت أتوضأ مسح غسلت وجهي، غسل الوجه هو أول الأفعال. الاغتراف لا يشترط فيه ماذا؟ النية. واضح؟ هني الضرب هل هو جزء أم لا من أفعال التيمم، أو أنه أحدث ضرب ثم أحدث؟ إذا قلنا بأن الضرب من أفعال التيمم فإذا أحدث بعد الضرب لا بد أن يعيد الضرب، لأنه أحدث في أثناء الطهارة. يقول وهو الضرب مقارنة أي النية لأول أفعاله، وهو الضرب على الأرض بيديه معا، وهو أي الضرب وضعهما بمسمى الاعتماد. هذا بعد نؤجله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلى على محمد وآله.